السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع باب صلاة أهل الأعذار، حيث تكلمنا في آخر مجلس عن الأعذار المتعلقة بالجمع بين الصلاتين، وقد تقرر تقررا بينا أن الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه، وأن الجمع للمسافر سنة إذا كان سائرا، وكذا إذا كان نازلا ويشق عليه عدم الجمع، فالجمع هنا سنة والأفضل فعله. أما إذا كان المسافر نازلا مستقرا ولا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز له أن يجمع. كما تقرر في المجلس السابق أن الجمع بإجماع العلماء إنما هو بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، فصلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، وصلاة العصر لا تجمع مع المغرب، وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. وفاتني هنا أن أذكر مسألة عظيمة كبرى يحتاجها الناس، وهي: هل تجمع صلاة الجمعة، صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ هذه المسألة اجتهادية، وقد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. فعند الجمهور الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، أما الحنفية فلأن الأصل عندهم عدم الجمع، وأما المالكية في المشهور فلأن الجمعة إنما تكون في الحضر، والمشهور عند المالكية أنه لا يجمع بين صلاة الظهر والعصر في الحضر، فمن باب أولى لا يجمع بين الجمعة والعصر. وأما الحنابلة فقد نصوا نصا على أنه لا يجمع بين العصر والجمعة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الجمع عبادة، وأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة، أن الجمع عبادة وأن الأصل في العبادات التوقيف يعني النقل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يجوز تقديمها عن وقتها إلا بدليل، ولا دليل في يوم الجمعة. أن الأصل في صلاة العصر أن تصلى في وقتها، ولا يجوز تقديمها عن وقتها إلا بدليل، ولا دليل على تقديمها عن وقتها في يوم الجمعة. والأمر الثالث قالوا لأن قالوا إن الجمعة لا يجوز جمعها مع العصر جمع تأخير، فلا يجوز إخراجها عن وقتها حتى تجمع مع صلاة العصر، فهي تختلف عن الظهر، لأن الظهر يجوز جمعها مع العصر جمع تقديم، ويجوز جمعها مع العصر جمع تأخير. أما الجمعة فلا يجوز جمعها مع العصر جمع تأخير، فدل ذلك على أنها تختلف عن صلاة الظهر، تختلف عن صلاة الظهر. وأما الأمر الرابع فهو لأن الجمعة إنما تكون في الحضر، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر، لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر. هذا القول الأول. وعند الشافعية وقول عند الحنابلة يجوز الجمع بين العصر والجمعة إذا وجد سبب الجمع، قالوا لأن الظهر لأن الجمعة بدل عن الظهر، فما دام أنه قد ثبت أنه يجوز جمع الظهر مع العصر فكذلك يجوز جمع العصر مع الجمعة. وأما امتناع جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير فذلك لمانع شرعي، فلا يبطل أصل الجمع. والراجح والله أعلم أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة مكان الظهر، بدليل أن المسلم لو فاتته صلاة الجمعة بسبب من الأسباب فإنه يصليها ظهرا، فكانت الجمعة مكان الظهر. فإن قال قائل إن هذا قياس في العبادات ولا قياس في العبادات، قلنا إن الممنوع هو القياس في أصل العبادة، بحيث تنشأ عبادة قياسا على عبادة أخرى فهذا ممنوع. أما القياس في أحكام العبادات فإنه غير ممنوع، بدليل أن الحنابلة قاسوا الثلج والجليد في الجمع على المطر، قاسوا الثلج والجليد في الجمع على المطر كما سيأتينا في درس اليوم إن شاء الله عز وجل. فالقياس في أحكام العبادات ليس ممنوعا، وإنما الممنوع هو القياس في إنشاء العبادات في أصل العبادات. لكن الأفضل للمسلم أن لا يجمع العصر مع الجمعة خروجا من الخلاف، فإن الخلاف قوي في المسألة، إلا إذا احتاج، كأن كان الإنسان بعد صلاة الجمعة سيركب الحافلة ولن تقف الحافلة إلا بعد خروج وقت العصر، فهنا يجمع إذا صلى الجمعة، يصلي العصر. هذا الراجح. وهذا أيها الفضلاء إذا صلى المسلم الجمعة ووجد سبب الجمع. أما إذا صلاها ظهرا ووجد سبب الجمع فإن له أن يجمع معها العصر. مثال ذلك مسافر لم يصلي الجمعة وإنما صلى ظهرا لكونه مسافرا، فله أن يجمع معها العصر عند القائلين بجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. ويدل لهذا دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان ذلك يوم الجمعة، لما صلاها ظهرا ولم يصلي الجمعة جمع العصر معها، فدل هذا على أن المسافر إذا صلى يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي الجمعة له أن يجمع معها العصر. وكذلك من كان معذورا في الحضر أو لم يكن من أهل الجمعة كالمرأة، ومن كان معذورا لمرضه ووجد سبب الجمع في الحضر كجليد وثلج، فإنه إذا صلى الظهر يجوز له أن يجمع معها العصر عند القائلين بجواز جمع الظهر مع العصر إذا وجدت هذه الأسباب في الحضر، وهو الراجح كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. إذن نقول إن المسلم إذا صلى يوم الجمعة ظهرا ووجد سبب الجمع فلا حرج أن يجمع مع الظهر العصر. وكذلك إذا كان مسافرا وصلى الجمعة فإنه يجوز أن يجمع معها العصر على الراجح، لكن الأفضل والأولى أن يصلي العصر في وقتها وأن لا يجمعها مع الجمعة إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك. هذه خلاصة ما في هذه المسألة. وتلحظون رعاكم الله أن قلنا في أول المسألة إنها مسألة اجتهادية، وإذا قيل في مسألة من مسائل الصلاة إنها اجتهادية فإنه يترتب على ذلك أمران. الأمر الأول أنه لا إنكار في هذه المسألة، فلا ينكر من يرى عدم الجمع على من يرى الجمع ولا عكس، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
والأمر الثاني أنه لا تبطل صلاة من جمع العصر مع الجمعة جهلا أو تقليدا أو ترجيحا. يعني لو جاءنا شخص وقال يا شيخ أنا صليت الجمعة ثم جمعت معها العصر فهل تصح صلاتي العصر أو لابد أن أعيد العصر؟ سألناه لماذا جمعت؟ قال أنا جاهل. نقول صلاتك صحيحة إلا إذا كان وقت العصر موجودا. يعني لو اليوم يوم الجمعة فجاءني الآن وهو جاهل وكان جمع العصر مع الجمعة، إذا كنت لا أرى جواز الجمع أقول له أعد صلاة العصر لأن وقت العصر موجود. أما إذا كنت أرى الجواز كما سمعتم مني فإنه لا يلزمه أن يعيد صلاة العصر. كذلك لو جاءني مقلد قلد الشافعية في المسألة وأخبرني أنه الأسبوع الماضي مثلا جمع العصر مع الجمعة لوجود السبب لأنه مسافر، فإن لا نبطل صلاة العصر ولا نلزمه بأن يعيد صلاة العصر، ومن باب أولى إذا كان مرجحا أنه يجوز الجمع فإنه لا تبطل صلاته الماضية إذا جمع. وهذا أمر ينبغي التنبه إليه في كل مسألة يذكر العلماء أنها مسألة اجتهادية، أعني من مسائل الصلاة. هذا ما تقدم مع التنبيه على ما فاتني بيانه في المجلس الماضي. ثم نواصل قراءة ما سطره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل في هذا الباب أو في هذا الفصل المتعلق بأعذار الجمع. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة.
نعم، المريض الذي يشق عليه ويضعفه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجوز له أن يجمع جمعا حقيقيا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند أكثر القائلين بالجمع للمسافر، عند أكثر القائلين بالجمع للمسافر عند الشافعية والحنابلة والمالكية في الجملة على تفصيل عندهم. المالكية يفصلون شيئا في مسألة المريض، لكن في الجملة هم يرون أن له أن يجمع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. وفي رواية لمسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فسئل لما فعل ذلك فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته، أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وفي رواية لمسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقيل له: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. إذن ثبت من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة، إذن لم يكن مسافرا، وقد جاء نفي السفر صريحا في بعض الروايات، من غير خوف فلم يكن خائفا، ومن غير مطر فلم يكن هناك مطر، ولكنه جمع لسبب الحرج كما قال: لكي لا يحرج أمته، فليس جمعا مطلقا من غير سبب. ولا شك أن المرض هو أولى الأسباب بالدخول في هذا، أن المرض هو أولى الأسباب في الدخول في هذا، لأن المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، لو ألزمناه بأن يصلي كل صلاة في وقتها لوقع في حرج ومشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الجمع أن لا يحرج أحدا من أمته، فيقتضي هذا أن نجيز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فدخول المريض في هذا الحديث من باب أولى، دخول أولوي كما يقول العلماء. ولأن علة الجمع متحققة فيه، وهي وجود الحرج، وهي وجود الحرج. وعلة الجمع على سبيل العموم هي رفع الحرج، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوة تبوك قال معللا ذلك: أراد ألا يحرج أمته، رواه مسلم في الصحيح. وكذلك قاله معاذ رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن علة الجمع في السفر وفي الحضر رفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة، عن الأمة. والحرج موجود عند هذا المريض، فيكون الجمع مباحا له ليرفع عنه الحرج، فيجوز له الجمع، فيجوز له الجمع الحقيقي. وهذا هو الراجح لدلالة هذا الحديث دلالة بينة عليه، ودلالة أقوال الصحابة على أن علة الجمع عموما هي رفع الحرج، وهي متحققة في المريض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة.
نعم، يعني أن المرضعة المقيمة يجوز لها عند الحنابلة أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن ليس لكونها مرضعة، ليس لكونها مرضعة، وإنما علة جمعها إذا كانت تكثر إصابتها بالنجاسة من الطفل الذي ترضعه. المعلوم يا إخوة أن المرأة التي ترضع يكثر إرضاعها لطفلها، كل ساعتين أو نحو ذلك ترضع الطفل، والطفل إذا أرضعته أمه فإنها تضعه في حجرها، والغالب أنه يبول عليها، الغالب أنه يبول عليها فتتنجس، فتحتاج أن تغسل ثيابها وأن تغسل بدنها إن أصابها بوله، وهذا فيه مشقة في كل صلاة، فيجوز لها ما دام ذلك كذلك أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء. انتبهوا لهذا الكلام، لأن بعض الناس قرأ هذا الكلام عند الحنابلة وأصبح يفتي المرضع بأنها ما دامت مرضع يجوز لها أن تجمع، وهذا غلط، فإن الحنابلة لا يقولون إنها تجمع لأنها مرضع، وإنما يقولون تجمع لأنه يشق عليها أن تتحرز من نجاسة الرضيع، ويشق عليها أن تغسل ثيابها وما أصابه البول من بدنها في كل صلاة، فتخفيفا عليها رفعا للحرج يجوز لها أن تجمع. فيظهر لك بذلك أنه لا يدخل في الجواز المرضعة التي لا تصيبها نجاسة من ولدها، سواء كان بنتا أو ذكرا، لا يدخل في الجواز المرضعة التي لا تصيبها نجاسة من ولدها، كما في زماننا هذا، فإن الطفل اليوم توضع له حفاضة تمنع تعدي النجاسة، فحتى إذا أخذته أمه ووضعته في حجرها فإنه لا تصيبها النجاسة، فليس لها أن تجمع لعدم وجود العلة، لعدم وجود العلة. كذلك لا يدخل في الجواز إذا كان المرتضع ذكرا لم يطعم، لا يدخل في الجواز إذا كان المرتضع ذكرا لم يطعم، لم يبدأ يأكل الطعام. لماذا؟ لأن نجاسته مخففة، لو أصابها بوله فإنه لا يطلب منها غسل الثياب وغسل البدن الذي أصابه البول، وإنما ترش رشا، ترش رشا، تأخذ ماء وترشه، وهذا سهل لا مشقة فيه. إذن إذا لم توجد إصابة النجاسة للمرضعة، أو كان المرتضع ذكرا لم يطعم، فإن المرضعة لا يجوز لها أن تجمع. أما إذا كانت النجاسة تصيب بدنها، إذا أرضعت ولدها ويكثر هذا ويشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، يشق عليها أن تغسل الثياب والبدن في كل صلاة، فإنه يجوز لها أن تجمع. لماذا؟ لما ذكرنا أن الصحابة قد بيّنوا أن العلة في الجمع ألا تحرج الأمة، فالمقصود رفع الحرج، ولا شك أن في أداء هذه المرأة الصلاة في وقتها، أداء كل صلاة في وقتها، أن في ذلك حرجا عليها، فيجوز لها الجمع رفعا للحرج. لكن كما قلت لكم بهذا الفهم الذي بيناه فهذا هو مراد فقهاء الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة.
نعم، من تلحقه المشقة الشديدة في الطهارة لكل صلاة وهو المستحاضة، المرأة المستحاضة، ومن به سلس بول، ومن يلحق به كمن به استطلاق ريح، أي من يكون حدثه دائما لا ينقطع أو لا يكاد ينقطع، فإن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يستنجي وأن يتوضأ، ثم لا يضره ما أصابه من الحدث الدائم في أثناء الوقت. لكن إن شق عليه ذلك، شق عليه أنه إذا دخل وقت الظهر يتوضأ يستنجي ويتوضأ، ثم إذا دخل وقت العصر يستنجي ويتوضأ، ثم إذا دخل وقت المغرب يستنجي ويتوضأ، شق عليه ذلك مشقة زائدة، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد عند الحنابلة، وأن يجمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد عند الحنابلة. طيب ما الدليل يا معاشر الحنابلة؟ قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المستحاضة إن قويت أن تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل، يعني تغتسل وتتوضأ وتجمع بين الظهر والعصر، ثم إذا دخل وقت المغرب تغتسل وتتوضأ وتجمع بين المغرب والعشاء. وفي رواية عند أبي داود وصححها الألباني: فاغتسلي لكل صلاة واجمعي، فاغتسلي لكل صلاة واجمعي، أي اغتسلي لصلاة الظهر والعصر وصليهما معا، واغتسلي لصلاة المغرب والعشاء وصليهما معا، واغتسلي لصلاة الفجر لصلاة الصبح. وبمعنى الحديث رواه النسائي وابن ماجه وصحح الألباني روايتيهما. هذا في المستحاضة، ويقاس على غير ويقاس على المستحاضة غيرها ممن حدثه دائم، لأن العلة واحدة وهي المشقة عند الوضوء لكل صلاة. طيب، هذا الحديث ورد فيه الغسل نقول إن هذا الأمر بالغسل إنما هو إرشاد إلى الأفضل وليس إيجابا، والمقصود منه النظافة للطهارة، أما الطهارة فتحصل بالاستنجاء والوضوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أمرها أن تغتسل لم يكن هذا أمر إلزام، وإنما هذا أمر إرشاد. لماذا؟ لكي تكون نظيفة، لأن الحدث الدائم يكون معه رائحة ويكون معه، فإذا اغتسلت كانت نظيفة، وكذلك من به حدث دائم، ولكنه ليس واجبا، وإنما الواجب هو التطهر، هو التطهر. فكما قال العلماء الأفضل للمستحاضة ومن به حدث دائم أن يغتسل لكل صلاة ويتوضأ ويصلي كل صلاة في وقتها. لاحظوا ما نقول الواجب، الأفضل للمستحاضة ومن به حدث دائم أن يغتسل لكل صلاة. لماذا؟ مثل غسل الجنابة يعني تطهر؟ لا، وإنما لماذا؟ ليكون نظيفا. ويتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. ثم على الراجح أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ويصلي كل صلاة في وقتها، هذه المرتبة الثانية على الراجح. يتوضأ إذا دخل الوقت، يستنجي ويتوضأ ويصلي كل صلاة في وقتها. والمرتبة الثالثة إن شق عليه، لاحظوا الشرط، إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها مع حاله المذكور يغتسل لكل صلاة ويتوضأ ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ويصلي الصبح في وقتها، هذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة إن شق عليه، ولاحظوا القيد، إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يتوضأ ويجمع بين الظهر والعصر بالوضوء، بوضوء واحد، ويتوضأ ويجمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ويصلي الصبح، يتوضأ لها إذا دخل وقتها ويصليها. هذا الذي يجمع فيه بين الأحاديث التي وردت في الاستحاضة، والشاهد أن من به حدثا دائما يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بشرط لا بد منه، وهو أن يشق عليه مشقة زائدة أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت على الراجح، فإذا شق عليه هذا جاز له الجمع عند الحنابلة، وهو الراجح، وهو الراجح، لأن علة الجمع متحققة فيه فضلا عن الدليل المذكور وهو أحاديث المستحاضة فإن علة الجمع متحققة فيه، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع ألا يحرج أمته، وهذا وجد فيه الحرج فيجوز له الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعات.
نعم، أي يباح الجمع، يجوز الجمع لصاحب عذر يقتضي الجمع. وضابط هذا العذر أنه يجوز معه ترك الجماعة، يجوز معه ترك الجماعة، كمن له غائب يبحث عنه وهو يرجو أن يجده لقرب العهد به، ويخشى لو صلى كل صلاة في وقتها أن يفوته. طبعا الغائب هنا يا إخوة هو كل محترم، سواء مثلا ولد، إنسان مسافر ومعه طفله، ثم فقد طفله في المسجد، فقد طفله في المسجد وغاب عنه، فأخذ يبحث عنه وخشي لو صلى كل صلاة في وقتها أن يبتعد ويفقده، فإنه يجوز له الجمع حتى يتفرغ للبحث سريعا. كذلك لو غاب عنه ماله أو بعير له وهو يرجو أن يجده قريبا، لكن لو اشتغل بكل صلاة في وقتها يخشى أن يذهب عنه، فإن له أن يجمع بين الصلاتين ليتفرغ للبحث. أو شغل، عنده شغل، ولكن ضابط هذا الشغل أنه يبيح ترك الجماعة، ليس مجرد العمل، يقول والله أنا عندي عمل أريد أجمع، لا، العمل ليس عذرا للجمع، لكن إذا وجد شغل يشغل القلب ويبيح للإنسان أن يترك الجماعة، هذا أمر عارض، مثل جائع وضع الطعام على النار، وضع الطعام على النار ولا يستطيع أن يطفي النار ولا يتلف، إذا أطفى النار يتلف هذا الطعام، ويخشى إذا صلى كل صلاة في وقتها أن يتلف الطعام، فنيجوز له أن يجمع ليتفرغ لطعامه. أو مثلا خباز عجن العجين، فخشي إذا صلى كل صلاة في وقتها أن يتلف العجين، فله أن يجمع. عامل يصب الخرسانة، فبدأ يعمل في صب الخرسانة أو سيعمل في صب الخرسانة، وصبه للخرسانة يمتد إلى وقت الصلاتين، فإذا بدأ بصب الخرسانة لا يستطيع أن يتوقف، وإلا وقع خلل، فإنه هنا يجوز له أن يجمع جمع تقديم إذا دخل وقت الأولى قبل أن يبدأ في صب الخرسانة. يعني يا إخوة، ستأتي السيارات التي فيها الخرسانة بعد دخول وقت الظهر، والصب كبير يحتاج إلى دخول وقت المغرب، ولا يستطيع أن يتوقف، لأنه لو توقف لا يحصل تماسك في الصب فيكون هناك ضرر، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يجمع جمع تقديم، فيصلي الظهر والعصر ليتفرغ للصب. طبعا يأخذ بدون قصر، القصر خاص بالسفر، لكن هنا يجمع، هنا يجمع. أو مثلا بدأ في الصب قبل صلاة الظهر وحضر وقت صلاة الظهر، لكن لو ذهب يصلي الظهر في وقتها يحصل ضرر، فإن له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويجمع الظهر مع العصر. كذلك الطبيب، الطبيب إذا كان سيجري عملية ويمتد وقتها طويلا، فإذا كانت العملية ستكون بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، فإنه يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، ثم يدخل غرفة العمليات. فإذا استمرت العملية إلى ما بعد العشاء ما في إشكال، إذا خرج يجمع المغرب مع العشاء، يجمع المغرب مع العشاء، وهكذا. هذا المقصود بالشغل، الشغل الذي يكون عارضا ويقع الإنسان في حرج معه لو صلى كل صلاة في وقتها، فإنه في هذه الحال يجوز له الجمع، لأن العلة في الجمع رفع الحرج بدليل ما قدمناه، ولا شك أن هنا حرجا، أن هنا حرجا، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عموما، والعلة في الجمع هي رفع الحرج بدلالة ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا علة أخرى أيضا، وهي أن في ترك الجمع ضررا بينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيرفع عنه الضرر البين بالجمع، يرفع عنه الضرر البين بالجمع. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن من له يعني أن من له عذر أو له شغل ضابطهما أنه يجوز بأحدهما ترك الجماعة على ما بيناه، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين من أجل هذا العذر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته.
نعم، هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى جمع خاص بصلاتي المغرب والعشاء فقط على ما يذكره المصنف. هذا الجمع يجوز بين صلاتي المغرب والعشاء، ولا يجوز بين صلاتي الظهر والعصر. إذن هو جمع خاص بصلاتي الليل المغرب والعشاء. أما صلاة النور، صلاة النهار، فلا يجوز جمعهما في هذا القسم على ما يقرره المصنف، وأنا سأقرر كلام المصنف ثم أعود وأبين الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. قال: ولو صلى ببيته، يعني أن هذا الجمع جائز للرجل حتى لو كانت صلاته في بيته، حتى لو كان معذورا ويصلي في بيته يجوز له أن يجمع. يعني مثال ذلك: كان هناك مطر معه مشقة، فصلى الناس في المسجد جمعا بين المغرب والعشاء، وفيه رجل في بيته معذور مريض، يقولون يجوز أن يجمع، فيه برد شديد، فيه الثلوج تتساقط، فيه جليد، فجمع الناس في المسجد بين المغرب والعشاء، ورجل يصلي في بيته معذور، قالوا يجوز له الجمع في بيته، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الغالب أن المشقة تلحق به، طبعا بالنسبة للمطر هذا يعني محل نظر، لكن بالنسبة للجليد والثلج والريح فإنه حتى في البيوت الأصل أن الناس تتعب، بعيدا عن الدفايات و والأمر الثاني وهو الأهم والأعم أن العبرة في العذر بالعموم لا بالأفراد، أن العبرة في العذر بالعموم لا بالأفراد. يعني إذا نزل المطر الذي معه مشقة يجوز للناس الجمع. طيب فيه إنسان بينه وبين بين بيته وبين المسجد سقف، فهو يخرج من بيته إلى أن يدخل المسجد لا يصيبه المطر، ويرجع من المسجد إلى بيته لا يصيبه المطر، فيه سقف، لكن عموم الناس يصيبهم المطر، فهل نقول له أنت اعتزل صلي معهم مثلا المغرب ولا تصلي معهم العشاء لأنك أنت ما تصيبك المشقة، أما هم فيصلون؟ نقول لا. لما؟ لأن العبرة في العذر بالعموم لا بالأفراد، لا بالأفراد، فما دام أن العذر جملة موجود فإن الفرد يلحق بالناس، فإن الفرد يلحق بالناس. ولذلك قالوا ولو صلى ببيته أو كان بينه وبين المسجد سقف حال نزول المطر فإن له أن يجمع مع الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.
نعم، الجليد يا إخوة من الثلج، الجليد من الثلج، لكن الجليد يكون طبقة واحدة متماسكة صلبا، وقد تكون مساحته كبيرة. الجليد هو من الثلج ولكنه يتميز بأنه متماسك صلب قطعة واحدة، وقد تكون مساحته ممتدة كما يقع في بعض البلدان، تتجمد البحيرات فتصبح جليدا حتى يمكن المشي عليها. والمقصود أنه إن كان هناك ثلج ينزل من السماء، إن كان هناك ثلج ينزل من السماء مثل المطر، ثلج ينزل كما في بعض الدول ينزل من السماء مثل المطر، أو تكونت على الأرض طبقة صلبة من الجليد سواء كان ماء فتجمد أو الثلج النازل من السماء تراكب تراكب حتى أصبح جليدا، حتى أصبح جليدا، أو وجد وحل أو وحل، وجد وحل بفتح الحاء أو وحل، وهو اختلاط الماء بالطين، اختلاط الماء بالطين حتى يصبح زلقا، يختلط الماء بالطين فيصبح زلقا، هذا الوحل. أو هبت ريح شديدة باردة، هبت على البلد ريح شديدة باردة. قلت أو هبت ريح مغبرة، يعني الريح إذا هبت إما أن تكون باردة شديدة البرودة فالناس إذا خرجوا يتضررون ويعودون مرضى إذا تكرر خروجهم، أو هبت ريح مغبرة معها غبار شديد مثل ما يحدث هذه الأيام في بعض المناطق، فهي ريح ليست باردة ولكنها تحمل غبارا يضر الناس، يدخل في عيونهم وفي أناف وفي أنوفهم وقد يضر الصدور. أو نزل مطر يؤذي من يسير تحته، أو نزل مطر يؤذي من يسير تحته، ولذلك قال المصنف ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. إذا وجدت هذه الأعذار والناس في بيوتهم ما جاءوا إلى المسجد، فإن المشروع على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقول المؤذن في أذانه أو بعد أذانه صلوا في بيوتكم. هذه لها ثلاث صور وكلها جائزة. إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم واحدة أو مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه صورة، هذه سنة. أو يقول يكبر إلى أن يأتي إلى حي على الصلاة، فلا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أو يؤذن الأذان كاملا حتى يفرغ منه إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صلوا في بيوتكم. أو يقول الصلاة في الرحال على هذه الأوجه الثلاثة أيضا، أو يقول ومن قعد فلا حرج، يعني من جاء يصلي جاز، ومن قعد في بيتي من الرجال فهو معذور. وهذا من عظيم رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقابل هذه الرحمة بالشكر، بأن نلزم صلاة الجماعة والصلاة في وقتها ونحافظ عليها كأعيننا، فإن الله رحمنا إذا وجدت المشقة وخفف علينا، فينبغي أن نقابل هذه الرحمة بالشكر بلزوم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وأن يحافظ كل مؤمن على الصلاة في وقتها، لا يخرجها عن وقتها بغير عذر. هذا إذا وجدت هذه الأسباب والناس في بيوتهم. أما إذا وجدت هذه الأسباب والناس في المسجد، اجتمع الناس بعد الأذان فهطل مطر شديد، فنزل المطر وهم في المسجد، أو سعى بعضهم إلى المسجد، نعم كانوا في بيوتهم، وقال المؤذن الصلاة في الرحال. طبعا هذا ليس بواجب، يجوز للإنسان يصلي في بيته ويجوز له أن يذهب إلى المسجد. طيب ذهب جماعة إلى المسجد، ماذا يصنعون؟ يجمعون. طيب ماذا يجمعون؟ هل يجمعون المغرب والعشاء فقط؟ أو يجوز لهم أن يجمعوا الظهر والعصر أيضا بسبب هذه الأسباب؟ وهل يجمعون جمع تقديم فقط؟ أم يجوز لهم أن يجمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير؟ وهل يشترط في الجمع أن يستوعب السبب الصلاتين؟ ما معنى أن يستوعب السبب الصلاتين؟ أن يكون مثلا المطر نازلا عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية يكون موجودا، أو يجوز لهم الجمع لو بدأوا الأولى ولما يكون المطر قد نزل، ثم في أثناء الأولى نزل المطر الغزير، فهل لهم أن يجمعوا إذاك أو لا؟ طيب لو تكونت السحب واسودت بحيث غلب على ظن الناس أن المطر سينزل لكنه لما ينزل، فهل لهم أن يجمعوا فننزل المظنة منزلة المئنة، يعني مظنة يعني مظنة النزول والمئنة يعني حقيقة الشيء، أم ليس لهم ذلك؟ هذه هي المسألة التي ينبغي أن نشرحها، وسأبدأ بشرحها إن شاء الله عز وجل في مجلس الغد، نبدأ مجلس الغد إن شاء الله عصر السبت بشرح هذه المسألة العظيمة التي يحتاجها الناس ونحتاج إلى فقهها، لأن من الناس من يغامر بصلاته في الحقيقة فيجمع حيث لا يجوز الجمع. بعض الناس إذا نزلت قطرات من المطر جمعوا، وهناك من يشدد على الناس حتى يمنع ما أباحه الله، فلا بد من فقه. ولن تستقيم العبادة ولن تحلو الحياة إلا بفقه صحيح مبني على دليل سليم ووجه صحيح. وكما تعلمون غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في هذا الكرسي في هذا المكان إن شاء الله في شرح دليل الطالب، وسنشرح هذه المسألة وبعض المسائل التي تتبعها أو تكون بعدها إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا لأن شرطنا في الوقت قد تجاوزناه، ونجيب عن شيء من الأسئلة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
حفظكم الله، أسئلة كثيرة جدا حول الدرس. أولها يقول السائل حفظكم الله، هل يجوز للمحرم أن يجمع بين الظهر والعصر قصرا في ميقات ذي الحليفة؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان المحرم من أهل المدينة فليس له أن يقصر، في ذي الحليفة، لأن ذي الحليفة اليوم أو المسمى بأبيار علي جزء من المدينة، فأبيات المدينة فبيوت المدينة قد تجاوزته وهو في داخل المدينة، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة القصر في داخل مدينته، فلا يبدأ القصر حتى يفارق عمران مدينته. فإن قال قائل كيف تقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر في ذي الحليفة، ولسنا تاركي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقولك، هكذا بعض الناس يتكلمون بلا فقه ويظنون أنهم في أعلى قمم الاتباع. قلنا إن ذا الحليفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة عن المدينة، المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت مرارا هي هذا المسجد بتوسعاته، وما خرج عنه كان يعتبر صحراء، ولذلك مسجد الغمامة هذا القريب من حد المسجد اليوم حد الساحة كان صحراء، كانوا يخرجون يصلون فيه للسسقة، وكانت في أماكن تعد أطرافا للمدينة، العوالي وبني سلمة في جهة القبلتين هذه أطراف للمدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر حدود المسجد اليوم يكون غادر حدود المدينة، فذو الحليفة كانت خارج المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر. أما اليوم فقد تغير المناط وأصبحت في داخل المدينة وتحيطها البيوت من كل مكان، فليس لمن كان من أهل المدينة أن يقصر. وأما الجمع فإن وجدت الحاجة الشرعية كأن كان يشق عليه أن يقف في الطريق ليصلي العصر مثلا، أو يخاف على نفسه وأهله أن يقف في الطريق ليصلي العصر، أو كانت الحافلة التي سيركبها لا تقف في الطريق فإن له أن يجمع، لكن يصلي مثلا الظهر أربعا والعصر أربعا ثم يمضي. فالجمع يجوز ولو كان في داخل البلد إذا وجدت العلة. أما إن كان المحرم مسافرا أصلا وليس من أهل المدينة وسفره قائم فله أن يقصر في ذي الحليفة وأن يجمع لأنه مسافر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل سائق القطار أو الحافلة أو الخباز مثلا الذي يعمل يوميا هل يجوز له القصر كل يوم أو الجمع حفظكم الله؟
أما القصر فقلنا لا يقصر في داخل البلد، وأما الجمع فإن كان لا يستطيع أن يقف كل صلاة في وقتها ويصليها في وقتها فيجوز له الجمع، أما إذا كان يستطيع أن يقف ويصلي من غير ضرر فإنه لا يجوز له أن يجمع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل الذي يتزوج في فصل الشتاء هل يجوز له الجمع بين الصلوات لمشقة تكرار غسل الجنابة؟
يترك ما يؤدي إلى تكرار غسل الجنابة، لا ليس له أن يجمع، ليس له أن يجمع، والغرم بالغن، والغرم بالغن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل الألفاظ التي يقولها المؤذن عندما لا يأتي أحد إلى المسجد توقيفية؟
هذا الظاهر والله أعلم، هذا الظاهر، فيقتصر على ما ورد في النص. نعم.
حفظكم الله، سؤال آخر.
لأن الأذان عبادة فلا يدخل فيه إلا ما ورد، هذا الذي يظهر. نعم.
حفظكم الله، من حيث تكرارها أكثر من مرة كذلك؟
لا تكرر أكثر من مرتين، والنصوص يعني محتملة، والأصل في الأذان التكرار، فإما أن تقال مرة وإما أن تقال مرتين، ولا يزاد على ذلك. نعم.
حفظكم الله، يقول السائل إذا،
لكن كما قلت دلت الأحاديث على أنها إما أن توضع بدلا من الحيعلتين، وإما أن تقال بعد الحيعلتين، وإما أن تقال بعد الأذان كله. نعم.
حفظكم الله، يقول إذا خشيت أن يستغرق نومي بعد صلاة المغرب كامل وقت صلاة العشاء،
وهنا أنبه إلى قضية، وهي أنه إذا منع ولي الأمر المؤذنين من قول هذا القول، أو منع من الجمع لضبط الأمور، فإنه يجب أن يطاع. وليس صحيحا ما أفتى به بعض الفضلاء أنه وإن أصدر ولي الأمر أمرا بعدم الجمع أن للناس أن يجمعوا، لأن هذا الجمع باتفاق العلماء ليس واجبا بل ولا فضيلة، هذا الراجح، وإنما هو مباح. وحتى لو كان فضيلة، ما دام أنه ليس واجبا فإنه يجب أن يطاع ولي الأمر إذا رأى في ذلك مصلحة ونظم، فأصدرت الأوقاف قرارا بمنع المؤذنين من قول هذا القول، أو قرارا بمنع الأئمة من الجمع حال المطر، فإنه يجب أن يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وهذا ليس فيه معصية، أعني ترك الجمع. ويجب علينا إذا أفتينا أن لا ننسى أصولنا التي دلت عليها السنة، وأن لا نندفع مع عواطفنا، وإنما نلزم الأصول حيثما وجدناها. ولذلك أقول للأئمة، إذا أصدر ولي الأمر أو من يمثله في بلدكم قرارا بعدم الجمع في المساجد إذا نزل المطر ولو كان شديدا، فأطيعوا وصلوا كل صلاة في وقتها. فإن قال قائل بعض الناس يصيبه مشقة من هذا، نقول يجوز أن يصلي في بيته إذا بلغ به الحال أن تصيبه مشقة زائدة من أن يصلي كل صلاة في وقتها حال نزول المطر، هو معذور، يصلي في بيته. وأما الأئمة فيلزمون نظام ولي الأمر المسلم وما أصدره من قرار، ولا ينبغي التشغيب على ولي الأمر المسلم بهذا القرار والقول إن هذا وإن ما ينبغي، إلا إذا كان الأمر في ترك واجب أو فعل محرم، فلا سمع ولا طاعة من غير تشغيب ومن غير إثارة النفوس على ولي الأمر، مع وجوب نصح ولي الأمر بالطرق الشرعية. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل لماذا لا يحمل الجمع في حديث المستحاضة على الجمع الصوري؟
الأصل في الجمع الجمع الحقيقي، والجمع الصوري تأويل يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل ذكر بعض أهل العلم أن لو ألزمناهم بالجمع الصوري لكان في هذا حرج ومشقة، لأن لزوم آخر الوقت بحيث يوقع الصلاة في آخر الوقت ثم يبدأ في وقت الثانية، هذا فيه مشقة يحتاج إلى دقة وتعب، ثم لا يتحقق المقصود، لأن المقصود أن يخفف عن بأن يكون وضوءه واحدا، فإذا فرق الصلاتين في وقتين فإنه يلزمه إذا دخل الوقت أن يتوضأ، فالمقصود أن نجعل الوقتين وقتا واحدا بالجمع الحقيقي حتى يتسنى له أن يتوضأ وضوءا واحدا. فهذا هو الراجح، بل أقول المتعين أن يحمل أن تحمل عليه الأحاديث. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.